أمن، وأن هذا الشرط وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن، ظهور الفتن. فالفتن أيها الإخوة الأفاضل هي من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة لا تقوم حتى تظهر الفتن، وهذا واقع مشاهد. والفتن أو الفتنة كما فسرها العلماء هي الابتلاء والاختبار والامتحان، ويطلق على ما يؤدي إلى الأمر المكروه. ثم اشتهرت الفتنة في إطلاقها على كل أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأمور العظام كالمعاصي والآثام، وأعظم منها القتل والتجرب في الدماء والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الفتن. اعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن ستقع، وأن الساعة لا تقوم حتى تقع الفتن. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، يعني قبل قيام القيامة وقبل نزول الآزفة، بين يدي الساعة فتنا، ستكون يعني فتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يكون في الصباح مؤمن فتدخل عليه الفتنة، فلا يدخل عليه المساء إلا وقد خرج من الدين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. طيب، ما هو الموقف يا رسول الله من الفتن إذا وقعت وإذا نزلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقد نص على فتنة كما سوف تعلمون من خلال ذكر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعد كلامه قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني هذه الفتن إذا نزلت الذي يقعد فيها جالس لا يتدخل فيها خير من الذي يقف لها، والذي يقف لها خير من الذي يمشي فيها، يتمشى يعني ويسعى أو يمشي في هذه الفتنة، والذي يمشي فيها خير من الساعي الذي يسرع في طلبها وفي الذهاب إلى أماكنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فكسروا فيها قشيكم، قشي يعني ما يضرب أو ما يرمى به السهم، فكسروا فيها قشيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا على سيوفكم، فإذا دخل على أحدكم، يعني إذا دخل داخل على أحدكم فليكن كالخير من ابني آدم. وهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة، ألا وهي فتنة القتل التي تكون بين المسلمين، فتكسير السيوف والقسي، تقطيع الأوتار، أوتار وتر السهم، هذا لا يكون مع الكفار، وإنما يكون مع ماذا؟ إذا وقعت الفتن بين المسلمين وحصل القتال، هكذا يفعل المؤمن. وفي بعض الروايات قال: اتخذ سيفا من خشب، فإن دخل عليك داخل فبهرج لك أو يعني أعمى ببصرك بسيفه، يعني بما في سيفه من البريق، فغمض عينيك. فحذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الولوج في الفتن ومن التهاون في ذلك. جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن. هذا الحديث له قصة. الخوارج وهم من الفتن وسوف نتكلم عنهم إن شاء الله تعالى، لأننا نذكر بعض الفتن التي وقعت والتي حصلت. الخوارج جاءوا إلى رجل من التابعين يسمى عبد الله، والده صحابي عبد الله ابن خباب ابن أرك، فقالوا لا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن خباب بن أرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. احذر أن تكون القاتل، أن تتجرأ ب يعني في دماء المسلمين، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا أخبر صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وهذه الفتن وقعت في زمن الصحابة أو في آخر زمن عثمان كما سنفصل، لكنه لا شك ولا ريب أنها بعد زمنه ازدادت، وهكذا كلما يأتي زمان ازداد. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إنه ما كان من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت آخيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. سبحان الله، يعني تأتي فتنة على الناس عظيمة يرونها، فما تلبث حتى تأتي فتنة أعظم منها، فتكون الفتنة التالية بالنسبة للفتنة الماضية، تكون الفتنة الماضية بالنسبة للفتنة الجديدة شيء سهل. قال فيرقق بعضها بعضا، يعني بعضها يرقق بعضا، الذي يأتي بعد أشد من الذي يأتي قبل. هذا سبحان الله، يعني أحد العلماء الأفاضل ضرب له مثال يعني جميل يدل على أن سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يقول هذا العالم من علماء المدينة، يقول لما يعني دخلت الدشوش على بيوت المسلمين، الدش طبعا هو طبق الفضائي وهو لا شك من الفتن العظيمة، نعم والله، لأن هذا الجهاز يعني سبحان الله كم غير من أخلاق الناس صغارا كانوا أو كبارا، تربية فيه، تربية على كل سوء، وهذا الغالب فيه. وإن كان الآن الحمد لله بعض القنوات الطيبة، لكن الغالب فيه هذا، حتى وصل الأمر إلى أن تستحدث قنوات للسحر والكهان، وكم من الناس يتصلون بهم. لكن وجه الشاهد أن هذا العالم لما ذكروا لها أن هذه الأطباق قد انتشرت، ألا وهي الدشوش تسمى هناك في المدينة دش، قال سبحان الله، قال لما جاءنا الدش قبل 50 سنة، فاستغرب الناس أي دش هذا قبل 50 سنة؟ قال الدش الذي جاءنا قبل 50 سنة هو الدش الذي في الحمام، هذا الذي يوضع ويصب منه الماء. فلما جاءهم الدش هذا الذي إيش يصب فيه الماء ويؤدي إلى إسراف الماء، قلنا هذه فتنة أتت ستترك بها ما كان الناس عليه من العادة الطيبة في استخدام الميضاء، يضعون يعني الماء في مثل يعني شيء يسير من الماء يتوضون منه ويغتسلون منه. فلما جاءهم الدش الحمام الاغتسال قالوا هذه فتنة قد أقبلت علينا، فالله يعيننا عليها. لماذا؟ لأن فيها إسراف، والإسراف قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه بالنسبة لهم فتنة. ثم جاءت بعد سنين هذه فتنة الدشوش، وهذا يدل على هذه القضية أن الفتن يرقق بعضها بعضا. وإن كان قضية الدش أمر سهل الآن بالنسبة للناس، لأنهم غافلين أن هذا يعني كلنا يعني واقع في هذا الإسراف الماء ما كان من هدي صلى الله عليه وسلم. عموما الفتن تأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، تأتي. وكما جاء في الحديث أن ناس جاءوا إلى أنس بن مالك يشكون إليه ظلم الحجاج، فقال لهم إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فاصبروا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اليوم خير من غد وغد خير من بعد غد وهكذا إلى قيام الساعة وهكذا إلى قيام الساعة. ولا شك أنه سيبلغ للناس من الفتن مبلغا عظيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال عليه الصلاة والسلام يكون خير مال المرء المسلم يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يعني يكون أفضل مال المسلم بعض الغنيمات التي يسير فيها في شعف الجبال يعني يذهب إلى الجبال. قال صلى الله عليه وسلم يسر بدينه من الفتن. وهنا اختلف العلماء إذا حلت الفتن وعمت هل الأفضل يعني العزلة أم البقاء. فلا شك ولا ريب أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم لما كان له يعني تأثير فيهم هذا الأفضل كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ابن حجر رحمة الله عليه إلا إذا عمت فتنة خاف فيها الإنسان على نفسه فعند ذلك يستحب له أن يعتزل. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفتن ومن المحن الذي سيأتي للناس ما يجعل الرجل يمر على القبر يمر على قبر الرجل فيتمرغ فيه ويقول يا ليتني كنت مكانك لما يرى من الفتن يعني يمر على القبر ويقول يا ليتني ميت مثلك لما يرى من يعني كثرة الفتن وعظيم الفتن. ولا شك ما قلنا الفتن أعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى والقتل ومن الفتن الآثام العظيمة وصراف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وسوف يعني نتكلم عن بعض الفتن التي وقعت كقتل أمير المؤمنين عثمان كخروج الخوارج نتكلم عنها لأن هذه القضية يعني تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبينها وهي جديرة بالبيان هذه القضايا جديرة بالبيان لأنها تواقع الناس. لا شك ولا ريب أن لكل قوم وارد والناس في هذا الزمن يحتاجون إلى بيان مثل هذه القضايا حتى يقفون الموقف الصحيح. فكم من الناس انحرف بسبب جهله وعدم درايته. كان حذيفة بن يمان رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وصدق الذي قال تركت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه سألت أو كذا. فمعرفة الشر أمر مطلوب حتى يتجنب الإنسان الفتن. قد يسأل سائل فيقول ما هي أسباب الفتن؟ لا شك ولا ريب أن للفتن أسباب تجعلها تنتشر وتظهر بين الناس. ومتى انتبه المؤمن لمثل هذه الأسباب وعمل بما يخالفها من الأمور المخرجة له من الفتن كان ذلك سببا في بعده عنها. وناس كثير من الناس يقعون في الفتن تهاونوا بها غير التهاون. لماذا؟ لأنهم وقعوا في أسبابها وما تعلموا المخارج منها. للفتن أسباب نذكر بعض أسباب الفتن من أعظمها اتباع الهوى. اتباع الهوى من أعظم أسباب الفتن. اعلموا أيها الأخوة أن الهوى ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ذكر على وجه الذم واللوم. ما ذكر الله سبحانه وتعالى الهوى على وجه المدح. قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهكذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى الهوى في كتابه إلا ذكره على وجه الذم. فما هو الهوى؟ الهوى أيها الإخوة أن يتبع الإنسان ما تهواه نفسه، يعتقد قضية معينة يرى أن فيها الصواب فيمشي عليها ولا يتزحزح عن موقفه، وإن جاءته الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف ومن كلام العلماء تراه ثابتا على ما هو عليه. هذا هو اتباع الهوى. أي ما هو المخرج من اتباع الهوى؟ المخرج من اتباع الهوى أن العبد متى أتاه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يتبعه. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن اتباع الهوى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يدخل فيها العلماء ويدخل فيها الأمراء. قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الواجب في قضية الهوى واتباعه هو الثبات على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهم الصحابة، بفهم التابعين، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ومتابعهم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أردت أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليك فعليك باتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بمثل ذلك تسلم بإذن الله تعالى، لأن الكتاب والسنة قد يأتي إنسان يفسره على ما يريد. أنا قرأت في بعض الجرائد يعني في بعض البلاد من استدل بالقرآن على أن المرأة لا تتحجر، بالقرآن يستدل، لكن هذا لا شك سوف يأتينا هذا اتباع للمتشابهات ويعني اتباع لما تهواه الأنفس. والقضية نتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وعلى فهم العلماء الذين ساروا على سير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك الناظر المتأمل في حال أصحاب رسول الله يراهم لا يقدمون على كلامه كلام أحد، وهذا من أعظم الفروق بيننا وبينهم. هم رضي الله عنهم إذا جاءهم الأمر من الكتاب أو من السنة قالوا سمعنا وأطعنا، بل جاءهم هذه القضية، هذه الآية نزلت في أمر لا تستطيع عليه الأنفس، حيث أن الله أنزل عليهم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. آية في يعني من أخطر الآيات ومن أخوف الآيات، يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن الله أنه سيحاسبنا بما في أنفسنا، وهذا لا شك الهلاك، لأنه يرد في النفس من الكلام أو من الوساوس ما لو تكلم به الإنسان لصار كافرا. فجاءوا إلى رسول الله وجثوا على الركب وقالوا أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وكل ذلك نطيق، أما هذه الآية فلا نطيقها، ما نقدر على هذه الآية. فزجرهم صلى الله عليه وسلم وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. تعليم لهم بالسمع والطاعة حتى في مثل هذا الأمر الذي هو فوق الطاقة، وما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك التفريج، قال سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه الآيات، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله ماذا؟ التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، كما صحيح مسلم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتأملوا أيها الأخوة الأفاضل كيف حال الصحابة رضي الله عنهم، أمر لا تقدر على الأنفس، كيف نحاسب بما أنفسنا فيما أنفسنا أو في دواخل أنفسنا نحاسب به؟ مع ذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم التخفيف. لذلك الصحابة ما كانوا مع كلامه صلى الله عليه وسلم لهم موقفان، إذا سمعوا الكلام اتبعوا. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان له ولد، ولد مغيرة وحمية، لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا أرادت النساء أن تذهب إلى المساجد فلا تمنعوهم من المساجد، فقال هذا الولد قال والله لا نمنعهن. هل أراد مخالفة الرسول؟ في الحقيقة لم يرد مخالفة الرسول، هو مخالفة صريحة، لكن لعله رأى شيئا من فشو المنكر فقال هذا الكلام. لكن هذا الكلام عارض ماذا؟ عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ابن عمر كلام ولده قال تقول هذا، فسبه سبا قبيحا. يقول الراوي هو نافع أو غيره ما سمعته سبه في حياتي، يعني ما تكلم ابن عمر مثل هذا الكلام في حياته، وهجر ولده حتى مات. لماذا؟ لأنه أتى وخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان وقاسم عند كتاب الله، جاء الحر ابن قيس، عفوا جاء عيينة بن حصن الفزاري، رجل من كبراء، يعني هو رئيس قبيلة فزار، كان غليظا جافيا، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد الإسلام ثم رجع إلى الدين. فجاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس الفزاري قال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. وكان الأمير عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان مجلس عمر ما يجلس فيه إلا من؟ إلا العلماء. فجاء الحر بن قيس وقال له يا أمير المؤمنين إن عمي يستأذن في الدخول، فأذن له كرامة للحر. فلما دخل عيينة بن حصن كما قلت لكم كان رجل بادية وغليظ، قال إيها لك يا ابن الخطاب، تحدث من؟ كلم عمر رضي الله عنه، عمر الذي يعني تفر منه الشياطين ولا تثبت له في شكك المدينة وهم يرونه وهو لا يراه. قال له إيها لك يا ابن الخطاب، فمن لم ينادش لا بإمرة المؤمنين ولا باسمه، وإنما ناداه باسم أبيه، فوالله يقول ما تعطينا الجزم، أنت ما تعطينا عطاء كثير، ولا تحكموا فينا بالعدل، ولا شك أنه كاذب في ذلك. أما أنه لا يعطيهم الجزم فنعم. فعمر رضي الله عنه يعني كان في من اجتهاده أنه لا يعطي المؤلفة قلوبهم شيئا من الزكاة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى الحر بن قيس 100 من الإبل. فيقول الحر جرب، عفوا عيينة يقول جرب يعني العطاء الكثير في زمن الرسول، يقول أنت ما تعطينا عطاء كثير ولا تحكم فينا بالعدل. فأخذ عمر الدرة، درة عمر معروفة، وأراد ضربه بها، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، وأشار إلى عمه. قال الحر وهذا وجه الشاهد فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، كان ماذا؟ كان وقافا عند كتاب الله، وهذا الذي ينقص كثير ينقص كثيرا من الناس الوقوف عند كتاب الله. من أسباب الفتن أيضا بعد اتباع الهوى اتباع المتشابه. اتباع ماذا؟ المتشابه. وهذا أيضا والله قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، ألا وهي اتباع المتشابه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كثير من الناس يأتي إلى المتشابهات من الآيات أو من الأحاديث فيعتقد منها عقيدة فينحرف بذلك، يأخذ بجانب ويترك جوانبا ولا يسأل أهل العلم والله أمر بالرد إليهم فيقع في الضلال المبين. الخوارج لماذا انحرفوا؟ أخذوا بالمتشابه، جاءوا إلى آيات إلى أحاديث فأخذوا بها وتركوا في مقابلها آيات وأحاديث أخرى، جاءوا إلى مثل قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، ونتكلم عليهم إن شاء الله ونبين كيف استدلوا بمثل هذا. فاستدلوا بمثل هذه الآية على تكفير الناس أو على تكفير علي رضي الله عنه، على تكفير معاوية وعلى تكفير غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عربي ينص أن الخوارج استدلوا بهذه الآية من غير فهم لمعناها ولا لمرادها، وهذه المصيبة. يأتي الإنسان إلى ظاهر آية فيفهم منها ثم يعتقد، لا، لا تفهم من ظاهر آية حتى تسأل العلماء، لعل الأمر بخلاف ما تعتقد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كثير من الناس لا يعلم ولا يعرف أن الكفر ينقسم إلى كفرين: كفر أكبر وكفر أصغر، وأن السلف اجتمعوا في هذه الآية على أن المراد منها هو الكفر الأصغر على تفاصيل أو على تفصيل بينهم. يأتي مثل هذه الآيات فيأخذوا منها عقيدة. الخوارج أخذوا بمثل هذه الآيات التي فيها الشدة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقالوا بتكفير المؤمنين. وجاءت المرجئة فأخذوا بالآيات أو بالأحاديث التي فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بس، وهذا كله من اتباع المتشابه. لكن جاء أهل الحق فأخذوا بهذه الآيات وبهذه الآيات وجمعوا بينهم وخرجوا بعقيدة سليمة وهي عقيدة السلف. وهكذا اتباع المتشابه فيه الضلال المبين. ذلك يعني جاء رجل كما في البخاري لا في قريش أو في مكة، رأى أناسا مجتمعين فقال: من الشيخ في القوم؟ قال: ابن عمر. فجاء حتى جلس لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان ممن اشترك في قتل عثمان رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ابن عمر فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن عثمان لم يشهد معركة بدر؟ قال: بلى، ما شهد معركة بدر. فقال: فأنشدك بالله، هل تعلمه فر يوم أحد؟ قال: نعم، قد فر يوم أحد. ثم قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: نعم، فإن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان. فقال الرجل عند ذلك: الله أكبر. فرحان ثالث. وهذا هو اتباع المتشابه، جاء لأمور لكن ما سأل عن حقائق هذه الأمور وما عرف الأدلة الرادة على هذه الأدلة التي استدل بها في قضية يعني تخطئة عثمان أو تضليل عثمان، حتى تجروا عليه رضي الله عنه وأرضاه بمثل هذا فقتلوه. فقال لهم عمر: تسمعني، أما أنه لم يشهد بدرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك، فقد كانت عنده ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة قد قام على تبريضها، وقد أعطاه صلى الله عليه وسلم سهم من شهد بدرا، وأما فراره يوم أحد فإني أشهد الله أشهد فإني أشهد أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم. ثم يعني استدلالا بقول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فإن بيعة الرضوان ما قامت إلا لأجل عثمان. يعني بيعة الرضوان لماذا قامت؟ ولماذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان؟ إنما هي لأجل عثمان، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى أهل مكة، فلما تأخر جاءت الأخبار بأن عثمان قتل، فبايع صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت لأجل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم علاوة على ذلك وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يد اليسرى وقال: هذه لعثمان. إذن عثمان بايع بيعة الرضوان في الحقيقة، عثمان بايع بيعة الرضوان، بل بايع بيعة الرضوان بطريقة لن يبايع أحد، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع له. فهو يدخل في الآية يعني في ذكر الترضي عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، ولكن هذا هو اتباع المتشابه. فاتباع المتشابه من أعظم أسباب الفتن، ولا زال كثير من الناس يتتبعون المتشابه، يأتي لآية لحديث يستدل بها على رأي عنده ويطير بمثل هذا، تأتيه بالأدلة، فإن هداه الله سبحانه وتعالى يعني رجع، وإلا كان السبب الأول من أسباب الفتن وهو اتباع الهوى مانعا له عن اتباع الحق. أيضا من أسباب الفتن الغلو في الدين، الغلو في الدين، وهذا الغلو في الدين يعني خطب به الخطباء الجمعة الماضية وبينوا ما في الغلو في الدين من يعني سوء. ولا شك أن الغلو في الدين مجاوز الحد من أعظم الأسباب. ترى بعض الشباب، يعني أنا رأيت بعض الشباب أغرب منهم، لا إن عندهم ولا فقه ولا دراية، ويتكلم الواحد فيهم في مسائل لو ذكرت لأصحاب رسول الله، لو ذكرت لعمر لجمع لها أهل بدر، والله الذي لا إله غيره، لو ذكرت لعمر سيجمع لها أهل بدر. ويأتي الشاب الصغير يتكلم فيها كأنما هو من العلماء، وينافع ويجادل ويحارب ويتخذك عدوا لك إذا خالفته في هذه القضايا، وهذا كله ناتج عن الغلو. أذكر أني التقيت بشاب، شاب صغير لم يعني ما طر شاربه، فحصل بيني وبين الكلام، فبادرني هو سبحان الله مباشرة. قال، ذكر أحد العلماء وهو الشيخ ابن عثيمين، قال: نحن، شوف مسلوب، نحن لم نكفر ابن عثيمين وإنما ظلمناه، هكذا يقول. قلت: أنت تقول هذا الكلام؟ ومن أنت؟ اتق الله في نفسك، فوق شاب صغير لا تعرف يعني كما يقال كوعك من بوعك، كيف تتكلم بمثل هذا الكلام؟ وهذا واقع، هذا يعني من أوجه الغلو، والغلو أوجه كثيرة جدا. فيأتيك من هؤلاء الشباب فيغلون في دين الله سبحانه وتعالى، وتقع بسبب من الفتن ومن المحن ما الله سبحانه وتعالى بها عليم، فلا يرجعون لأهل العلم ولا لأهل الفهم، وإنما يستقلون بأفهامهم وب يعني ما عندهم من العلوم القاصرة، ويسلكون بذلك مسالك الفتن. ثم ختاما من أسباب الفتن كذلك التعجل وعدم الصبر، التعجل وعدم الصبر. الصبر أمره عظيم جدا، وإذا نقص الصبر عند الإنسان قد يوقعه في الفتن وفي المحن. وتأملوا معي يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسى لما أمره الله سبحانه وتعالى بالإتيان ولقائه استعجل وترك بني إسرائيل وراءه، ولكنه وصى أخاه هارون بأن يعني يقوم بهم. قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، عجل لله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالصبر والتأني مع الناس وأن يتأنى الإنسان في نفسه من أعظم أسباب الخروج من الفتن. فإن الإنسان متى ترك الصبر وقع في الفتن، وقع في المحن. فتصبر ولا يستعجل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال سبحانه وتعالى لرسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كم من الناس يريد أن ينصر الإسلام والمسلمين في عشية وضحاها، ما يأتي الأمر هكذا. لابد أول شيء تصلح نفسك، تصلح أهل بيتك، تصلح يعني الناس، تدعو الناس. كيف يسلك مسالك الفتن؟ يأتي إلى أمور ويقع في أمور، يثير الناس، يثير العدو على المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب العجلة وعدم الصبر. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني قد نريك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الذي نعد الكفار من العذاب، أو نعد المؤمنين من الظفر والنصر والفتوح، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله: قد ترى بعض الذي وعدنا فيه أهل الإيمان أو وعدنا فيه أهل الكفران، قد تموت قبل ذلك. فإذا كان هذا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف الواحد منا؟ الرسول لم يشاهد فتح بلاد الشام ولا فتح بلاد العراق ولا فتح البلاد يعني في مشارق الأرض ومغاربها، ما شاهدها صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست قضية أني أنصر الإسلام بين عشية وضحاها، لا، أتعجل يعني أتصبر ولا أتعجل، وأعرف لأهل العلم قدرهم وأنزلهم منازلهم وأذهب إليهم وأسألهم عن كل ما يشكل علي في أمر ديني. فبمثل ذلك يعني يكون يعني الظفر، يكون يعني الفوز بإذن الله تعالى. أما التعجل عدم الصبر فإنما رده إلى يعني هلاك، إلى يعني سوء، إلى إحراج. رجل من الصالحين اسمه ذنون أو سنون، نعم، هذا الرجل قال لله سبحانه وتعالى، استعجل البلاء، قال لله يكلم رب العالمين: وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، يعني أنا لا أحب غيرك يا رب، فأي اختبار أنا مستعد له. هذا غلط، إنسان لا يتمنى يعني البلاء. فتلاه الله سبحانه وتعالى بأن حصر عليه بولا، حصر ما يستطيع أن يبول وهو من كبار الصالحين، فجعل يتلوى في الفراش ويريد البول ولا يقدر أن يبول. ماذا فعل؟ ما كان منه إلا أن ذهب إلى صبيان يعني الكتاب الذي يحفظون القرآن، هؤلاء الصغار التي قد يعني نقت قلوبهم وحسنت سرائرهم، فلا يحملون في قلوبهم حقدا ولا ضغنا ولا حسدا على أحد، وجعل يمسح على رؤوسهم ويعطيهم الحلوى ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. إنسان ما يستعجل، الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية ولا يستعجل. دخل صلى الله عليه وسلم يوما على رجل من أصحابه فرعاه مثل الفرخ من شدة المرض، يعني صار صغيرا، لحف نحافة عظيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ شو تقول أنت؟ لماذا استغرب صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل، ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله، أدعو الله فأقول: اللهم ما كانت علي من عقوبة فعجلها لي في الدنيا قبل الآخرة، فعجلها لي في الدنيا قبل الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه، أنت لا تطيق هذا، لا تطيق أن تطلب عقوبة الله سبحانه وتعالى، وإنما اسأل الله سبحانه وتعالى العافية وقل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا هذا الرجل بهذا الدعاء فشفاه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض أسباب يعني الفتن والمحن: اتباع الهوى، اتباع المتشابه، الاستعجال وعدم الصبر، والغلو في الدين. هناك طبعا أن يكتب لنا ولكم التوفيق في هذه الدنيا ويوم القيامة. أقول هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن هذه طبعا تندرج في كلامنا. النبي أخبر أن في آخر الزمان تعظم الفتن وتكثر، ولا شك أن ثابت على الدين في آخر الزمان، ولا شك أن هذا الزمان له نصيب كبير يعني من الفتن والمحن. الثابت على دينه كما قال صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. كثرة الفتن، فتن في البيوت، في الشوارع، في العمل، في كل مكان. يعني فتن بمعنى أنها تصرف الإنسان عن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى والاستقامة المرادة منه في كل مكان. فالذي يثبت ويصبر فيبتعد عن حرام في يعني تعاملاته، يبتعد عن حرام في نظراته، يبتعد عن حرام في سمعه، لأنك لا تذهب مكان لا تسمع الكلام الفاحش أو تسمع الغيبة أو تسمع النميمة، ما تذهب مكان لا ترى أمور يعني. فالذي يصبر ويحتسب ويتمسك بدينه في مثل هذا الجو لا شك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، وأن أجره كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نأتي بالكلام عليها خلال ما نتكلم عن الفتن التي سنتحدث عن بعضها. صلى الله عليه وسلم.